بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعل فيه جوهرا، في كل إنسان جوهر، والجوهر غير المظهر. الناس يتشابهون في المظاهر في المظهر، ولكن في الجوهر يختلفون. ومدار البحث والثواب والعقاب والتقدم والتأخر والسعادة والشقاء هو الجوهر وليس المظهر. لكي يظهر هذا الجوهر يخرج له طريقة، هكذا شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى. الجوهر لا يظهر للناس وللإنسان وللملائكة وللعالم إلا إذا تعرض الإنسان لامتحان واختبار. من دون امتحان لا يمكن أن يظهر الجوهر. القرآن الكريم يضرب أمثلة، مثال بالذهب. أصالة الذهب لا يمكن أن تظهر إلا في النار. افتتان الذهب، الفتنة معناها الاختبار. مفردة الفتنة في القرآن الكريم فيها معاني كبيرة تأخذ أبعاد، لكنها تنصب في موضوع الاختبار والامتحان. وأساسا الإنسان جاء للحياة ليدخل مدرسة اختبار وامتحان، إذا نجح أو سقط، إما يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ بشماله. في لحظة الوفاة وفي لحظة سكرات الموت يتراءى له كتابه، أنت ناجح بهذا الامتحان أو أنت ساقط بهذا الامتحان. الساقط يأخذ كتابه بشماله وقبره حفرة من حفر النيران إلى يوم القيامة، والناجح يأخذ كتابه بيمينه وقبره روضة من رياض الجنة إلى يوم القيامة. هذه حقيقة سواء آمن الناس بها أو لم يؤمنوا، ما تتغير أبدا، لأن كل إنسان سوف يراها. مجيء الإنسان، لاحظوا، نحن عندما نتأمل آيات القرآن، أنا ألاحظ بعض الآيات الكريمة أقرأها مرارا على المنبر، يعني بعض الآيات موضع شاهد، مثل آية التطهير، آية المودة، آيات كثيرة بأثناء الطرح للموضوع وللبحث هذه الآيات تأتي مرار وتكرار. لكن يشهد الله سبحان الله هذه المعجزة وجدتها في مدرسة أهل البيت، أني ما ذكرت آية من آيات القرآن مرة وكررتها على المنبر إلا وفيها فكرة جديدة. الآية تتكرر لكن تأتي بفكرة جديدة لم يسبق لي أني طرحتها من قبل، وهذه العظمة في القرآن الكريم. الآن لاحظ هذه الآية الكريمة كم مرة نحن نقرأها ونسمعها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مئات المرات أنا أقرأها على المنبر، مئات الأفكار تأتي بهذه الآية. الآن لاحظ الفكرة الجديدة فيها. اليوم كنت أتأمل هذه الآية الكريمة، لاحظت عشرات الأفكار التي لم يسبق أن طرحتها خرجت من هذه الآية المباركة، كنز من الكنوز. كلما تتأمل القرآن في مدرسة أهل البيت يفتح لك كنوزه ويفتح لك قلبه. الفكرة الجديدة هذه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه أدوات الامتحان. وين الفكرة الجديدة؟ هنا يقول لا تعلمون شيئا وعندك أدوات العلم. الفكرة هي أن القرآن الكريم عندما يقول بهذه الآية يأمرك أن تتجه إلى بحر العلم، إلى مدرسة العلم. أنت خرجت من بطن أمك أيها الإنسان لا تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. امسك هالكلمة هاي، خليها بذهنك الآن بهاللحظة، ركز عليها، ركز. لا تعلمون شيئا، لا تعلمون. يجي القرآن الكريم يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوف الفكر الجديد كيف التفت ولا ما التفت. معناه أن الإنسان نزل من بطن أمه ليدخل في مدرسة أهل البيت، خلاص ما في مجال. لذلك الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول لأحد أصحابه ويشير إلى بيت علي وفاطمة، يقول له كل علم لم يخرج من هذا البيت فهو باطل. اللي ما يطلع من هالبيت هذا لأنه ميزان القرآن. إذا علم جاء ويمشي مع القرآن معناه من أهل البيت أصله ومصدره، فليقله أي إنسان آخر. لكن إذا كان ضد القرآن فمصدره من غير أهل البيت. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم يقول لعلكم تشكرون. والشكر أمام نعمة كبرى أيضا، لا تنسى هاي الفكرة الثانية الجديدة أيضا. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يأتي القرآن الكريم بأفكار أخرى، وهي أن هذه حاسة السمع والبصر والفؤاد، كل جارحة كل حاسة عليها مسؤولية وقيام ملائكة إلى عرش الله. هذه أذنك هاي اللي تشوفها بسيطة أمامك، هذه متصلة بعرش الرحمن. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من أين تأخذ هذا الفكر الجديد؟ لكله إبداع. لاحظ الإمام الصادق سلام الله عليه في الزيارة، أيضا نسمع الزيارة مليون مرة نقرأها، لكن إذا تتأمل زيارة الحسين كل مرة تأخذ منها فكرة جديدة. تفت كيف؟ لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. إذن أنت ما تملك، لست حرا وليس لك من الأمر شيء أن تصرف سمعك وبصرك وفؤادك في أي اتجاه شئت، لا، إنما هناك مدرسة وهناك صراط مستقيم، لأن الله خلقنا ليرحمنا. فما دام خلقنا ليرحمنا وزودنا بوسائل الامتحان والاختبار حتى لا نسقط، جاء القرآن الكريم. اسمع هذه الآية المباركة، يبين الحق أن كل إنسان في الوجود له جوهر في داخله، وهذا الجوهر لا يظهر إلا بالامتحان. بالامتحان يظهر الجوهر. أنت كيف تعرف الإنسان زاهد؟ بامتحان المال يظهر زهده وعدم الزهد. أما إذا واحد فقير وما يملك المال لا يمكن أن يظهر جوهر زهده، هناك جوهر ثاني يظهر وهو الصبر والشكر. تفت للتعبير؟ الغني الجوهر الذي يظهر عنده الزهد والإنفاق العطاء. الفقير جوهره الصبر، هل هناك صبر أم لا؟ إذا كان الصبر موجود الجوهر عظيم جدا. وتطلع المسألة أكثر من الأموال، تروح للأولاد أيضا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تفت للتعبير؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني ما معنى الفتنة؟ بعض الناس يتصور فتنة بالمعنى المشاع للفتنة. واحد كان يخاطب أولاده ويقول الله ابتلاني بكم أنتم فتنة. الله يقول في القرآن فتنة. الفتنة معناها الاختبار، يعني الله يقول لك يا ابن آدم كيف تتعامل مع أولادك؟ أنا رزقتك أموالا كيف تتعامل مع الأموال؟ هذا معنى الفتنة. رزقتك ذرية أولاد كيف تتعامل مع أولادك؟ تربيهم تربية صحيحة أم لا؟ تحفظ حقوقهم أم لا؟ تسأل عنهم، تجلس معهم في البيت لحل مشكلاتهم. لأن اليوم العلاقة بين الآباء والأبناء أصبحت قصيرة جدا بفعل الحضارة وبفعل التطور التكنولوجي وبفعل الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء والتلفزيون. صارت العلاقة بين الأبناء والآباء جدا قليلة. في السابق كان الأب يدخل البيت ويجلس مع أولاده، يتكلم معهم، يحدثهم، يسألهم ماذا درستم، ماذا قرأتم، ماذا عملتم اليوم، ما هي مشكلاتكم، يتحسسهم. الآن لا، الآن الأب في البيت التلفزيون، الأولاد يحيطون حول التلفزيون، والتلفزيون من أخطر المشكلات في الأرض اليوم، الجانب السلبي الذي فيه، لأنه ذهب باتجاه سلبي واتجاه معاكس لأصول التربية، وإلا إذا أخذ من الناحية التربوية ما في أعظم من عنده. الإسلام ما يقف ضد التلفزيون، لكن لاحظ الأولاد هكذا يتحلقون حول التلفزيون، ففي تلك الحالة يتنقلون من محطة إلى محطة ومن فيلم إلى فيلم ومن غناء إلى طرب. وإذا يدخل الأب هنا ماذا يصنع؟ يريد أن يحدثهم، يجلس معهم؟ لا، احنا الحضارة اليوم اعطتنا اب جديد اسمه التلفزيون. وماذا يرون بالتلفزيون؟ لاحظ هذه الاخلاق، ولاحظ هذا الفتنة ايضا والاختبار. سبحان الله سبحان الله. والا في السابق انا عندما اتصور الاسرة المسلمة وكيف الله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، يذكر البنين والحفدة. كلمة البنين تشير إلى الأب والأم، وكلمة الحفدة تشير إلى الجد والجدة. يعني وجود الجد والجدة في الأسرة له معنى كبير على تربية الأولاد. الجد هذا الكبير المحترم يفترش مصلاة السجادة، يصلي في الصباح يقرأ القرآن، الأولاد يلتفون حوله. الجدة تجلس أيضا في البيت تحدث الأبناء، تحدث أحفادها، تنقل لهم قصص أهل البيت. هذا كله راح الآن ذهب. فلاحظوا المسألة وين. إنما أولادكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني الامتحان، كيف أتعامل مع أولادي؟ هذا ولدي وصل إلى سن الزواج، هل سعيت في تزويجه أم لا؟ ابنتي وصلت إلى سن الزواج، هل أعطيتها لمن طرق الباب وطلب يدها ورضيت دينه وخلقه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هل قدمت بناتي على هذا الخط أم لا؟ لاحظ المسائل كيف تأتي. ثم تنطلق من بناتك إلى بنات إخوانك في المجتمع، كل البنات بناتك وكل الأخوات أخواتك وكل الأمهات أمهاتك. مثل التعبير، يعني تتعامل مع هذه المرأة على أساس أنها عرض أخيك. وكيف تحفظ العرض؟ وهذه مسألة حفظ العرض والعفة، اليوم تمر بأجواء خطرة جدا، لأنه ملايين الأرتال والأطنان من الأفلام التي تمطرها الأقمار الصناعية على بيوتنا وغرفنا كلها تركز على قتل العفة والحياة عند الشباب. فتجد الشاب عندما يتابع هذه الأفلام، والأطفال كذلك، وأنا دائما في كل سنة من على هذا المنبر إذا تذكرون أوجه نداء لرموز المسلمين في العالم، للتجار، للعلماء، لكل من له قدرة على إنقاذ الأسرة المسلمة من هذا البلاء الذي يمطر عليها، أننا نصنع لهم مسرحيات، أفلام سينمائية عن أهل البيت، عن أبطال الإسلام، أفلام كارتون. هذه صار لأكثر من 20 سنة أصيح على المنبر، والله أكثر من 20 سنة. قبل 20 سنة ناديت ومن ليلة عاشوراء هنا في الكويت وهذه المجالس، وقلت بإمكاننا أن ننتج ونخرج فيلم عظيم عن كربلاء وواقعة الطف وعن الإمام الحسين سلام الله عليه، بإمكاننا. طلع واحد قال أنا أقوم بهذا الدور، أي بارك الله فيك. راح غاب 3 سنوات، التف عليه الحاقدون، لاحظوا شلون؟ رجع، صادفني شخص قال تعرف فلان الذي فرغ نفسه 3 سنوات لإنتاج فيلم عن الحسين؟ قلت أعرف لكن أنا ما أعرف النتيجة وين وصل. قال التقيته قبل شهر، أو التقيت به قبل شهر. قلت فماذا حصل؟ قال وجدته متغيرا وممسوخا من رأسه إلى قدميه. خير؟ قال سمعته يقول ثبت عندي كل أحداث كربلاء كذب ما إلها صح. هذا اللي يريد يصدر فيلم يخرج فيلم، تفهم شو؟ وهذه النغمة الآن تسمعوها، هاي النغمة هي من زمان لكن الآن تسمعونها، أنه حقيقة رأس الحسين حمل إلى الشام، صحيح هذا الكلام؟ حقيقة أهل البيت مروا بهم سبايا من بلد إلى بلد. عزت عظمتك يا رب، جلت عظمتك وتقدست أسماؤك، لا إله إلا الله. انظر إلى الحكمة، والله الحكمة الكبرى في كربلاء، الحكمة العظمى عند الإمام الحسين، الامتحان الأكبر عند سيد الشهداء سلام الله عليه. وإذا تلاحظ واقعة الطف ينقلها أهل البيت المعصومون، اثنان من أئمة أهل البيت المعصومين كانا في كربلاء، الإمام علي بن الحسين زين العابدين والإمام الباقر. أقول كانا بالنسبة لنقل القضية، وإلا الإمام الحسين هو معصوم وحجة الله في الأرض، الإمام زين العابدين نقلها، الإمام الباقر سلام الله عليه نقل القصة. صحيح كان عمره 4 سنين، لكن الإمام الباقر اللي عمره 4 سنين وقف في مجلس يزيد بن معاوية وخاطب يزيد بخطاب هزه وهز عرشه، لما التفت يزيد إلى الذين هم حوله من بني أمية من جلسائه قال ما تأمرون، ما تشيرون علي، ما أصنع بهؤلاء الأسرى؟ فقالوا له اقتلهم، اذبحهم كلهم. فقام الإمام الباقر يزيد، لاحظ من بين أطفال أهل البيت هذا طفل لكن نور يسعى بين يديه وله هيبة، يجب أن نستوعب هذا الكلام يا أخوة. المعصوم الذي يتحدث في المهد وعمره ساعة وهو عيسى بن مريم، النبوة والإمامة ما لها علاقة بالعمر. يحيى آتاه الله الحكمة والكتاب وهو صبي، وآتيناه الحكمة صبية. الإمام الجواد سلام الله عليه عمره 9 سنوات وأجاب على آلاف المسائل العويصة. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإمام المهدي صاحب هذه الليالي وصاحب العالم والكرة الأرضية كلها وشعوب الأرض اليوم تنتظر ظهور الإمام المهدي ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فالإمام المهدي لما مات أبوه الإمام العسكري سلام الله عليهم جميعا كان عمره 6 سنوات، لكن لما خرج يصلي على جنازة أبيه آلاف الناس المحتشدة الواقفة كلهم انفرجوا له لهيبته ونوره. فقام الإمام الباقر وعمره 4 سنين في مجلس يزيد، قال له: يا يزيد، أتدري ما الفرق بين مجلسك ومجلس فرعون في مصر؟ فرعون سأل جلسائه وأهل دولته، قال: ما تشيرون علي في موسى وأخيه وأصحابه؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. ما قالوا لفرعون: اقتل موسى وهارون، بينما هؤلاء أشاروا عليك أن تقتلنا. أتدري لماذا؟ يزيد قال: لماذا؟ قال: لأنهم أدعياء أبناء أدعياء، لأنه لا يأمر بقتل الأنبياء وذرية الأنبياء إلا الدعي ابن الدعي. قضية الإمام الحسين هكذا، شفت كيف؟ الإمام زين العابدين موجود، الإمام الباقر موجود، زينب العقيلة هذه البطلة اللي وقفت في الشام في الكوفة في كل مكان تهتز الجبال لصوتها وكلامها، سكينة بنت الحسين سلام الله، فاطمة بنت الحسين، كل أهل البيت هم الذين نقلوا واقعة الطف وأحداث كربلاء، وأكثر من ذلك كله الله تبارك وتعالى وضع يده على كربلاء. فتشوف وين ما تروح، ذاك اليوم بالشام في الجامع الأموي أنا داخل عند المقام الذي فيه مرقد رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، الآن الرأس هناك، أما في كربلاء على عقيدتنا، لكن هناك كان رأس الحسين في ذلك المكان. فرأيت امرأة طيبة مخدرة وقفت على مرقد رأس الإمام الحسين وصارت تخاطبه ودموعها تجري، تقول له: أبا عبد الله، فداك أبي وأمي، أبا عبد الله، رأسك بجانب سيدي، وابنتك هذه رقية يتيمة بجانب، بناتك، رأسك في كل مكان، أينما أذهب أجد هناك مقام لرأسك، مقام لطفلك، مقام لص... والله نظرت إلى هذه المرأة، امرأة مخدرة، قلت: هذه نطق روح القدس على لسانها، الله سبحانه وتعالى كشف عن بصيرتها، لأن الله شاءت حكمته أن يجعل يده على الإمام الحسين. التاريخ كتب عن الحسين، والقرآن والأنبياء كلهم بكوا على الحسين، والأرض حتى أنك تقرأ الكتب ماذا يقول أصحاب التاريخ، يقولون: ما رفع حجر يوم مقتل الحسين إلا ووجد تحته دم عبيط، كل شيء يبكي على الحسين، كل شيء يبكي على الحسين. موسى لما كان يرجع من مناجات رب العالمين، دائما أذكر لكم هذه، كان يكفكف دموعه فيقول له أخوه هارون: أخي تبكي يا موسى وأنت كنت في مناجات الله؟ قال: يا هارون، حدثني ربي بما يجري على الحسين يوم عاشورا فبكيت. إبراهيم كذلك، كل الأنبياء. الإمام الحسين في القلب. أنا ما أقرأ تاريخ الحسين في تاريخ الطبري، لا والله، ولا أقرأ واقعة كربلاء في تاريخ ابن الأثير، مقاتل الطالبيين، أبو مخنف، كلهم خذهم على جانب، تعال هنا في قلبي، في قلبي الحسين موجود. أقرأ تاريخه بقلبك أنت، أقرأ تاريخ الحسين بوجدانك، بفؤادك، بقلبك، بعينك، هاي الدمعة، هاي الدمعة لو قدر للإنسان أن يعرف عظمة هذه الدمعة وثمن هذه الدمعة، لأنها مقبولة عند الله، لا ترد هذه الدمعة، لا والله، كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله، وعين سهرت لأجل الله، وعين بكت لمصاب الحسين. نعم. الإمام الحسين يقول: أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن ولا مؤمن إلا وبكي. فكنت قبل 20 سنة أقول أيها الناس يا عالم تعالوا ننتج فيلما عن كربلاء، ننتج أفلام كارتون لأطفالنا عن واقعة الطف، عن هذا عن هذه الحكمة الغالية، عن هذا العطاء العظيم. يا إخوة أنا أجد سيرة الرسول هكذا ممتدة، والله تمشي. رسول الله ماذا يقول؟ يقول والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. الإمام الحسين ماذا يقول؟ والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أبو الفضل العباس ماذا يقول صاحب هذه الليلة؟ يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. فشوف نفس الصوت من رسول الله يمر بأهل البيت بالإمام الحسين إلى أبو الفضل العباس، تجد هناك موقف ثبات رسوخ في العقيدة، ليس هناك تزلزل ولا ضعف أبدا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. الوهن يصيب القلب، ضعف يصيب القلب، ما وهن وما ضعفوا، الضعف في البدن. الاستكانة أنك تظهر الذل والخضوع أمام العدو. لا، يقول لا قلوبهم ضعفت ولا أبدانهم ضعفت ولا ذلوا أنفسهم ولم يخرجوا الذل لأحد أبدا. وهاي العظمة، لأنه نحن عندنا أشياء تباع بدراهم ودنانير، أشياء مادية، لكن هناك قضايا ما تباع، وإذا تبيعها فقط لله بس الله يشتريها منك فقط. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في أحد يستطيع أن يبيع مبدأ؟ المبادئ تباع. أنا أضحي بأموالي من أجل نفسي وأهلي، لكن أضحي بأموالي وأهلي ونفسي من أجل ديني وعقيدتي. هذه ما فيها كلام، خلاص قضية منتهين من عدها. أحمد، قضية منتهين من عدها. هناك موقف عندك يجب أن تضحي من أجل الحق، لأن إمامنا أبو عبد الله الحسين رفع رأسه على الرمح وما تنازل عن الحق، كان يقرأ القرآن. فإذا هذا الجوهر يا أحبتي، الجوهر لا يظهر إلا بالامتحان، وكلما كان الجوهر عظيما كان الامتحان عظيم أيضا وشديد. الله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإنك لعلى خلق عظيم. الامتحان عظيم أيضا عند رسول الله، يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، مثل ما أوذيت بكل أجلاف من الأعراب كانوا حوله من البادية، إذا ينادونه ينادونه باسمه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فنزل القرآن الكريم يؤدبهم يهذبهم يربيهم، لا تقولوا يا محمد، لا تقولوا يا أبا القاسم، قولوا يا نبي الله يا رسول الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الدعاء فيه جانبان، الدعاء الدعوة أنه يدعوكم إلى الله فلا تخالفوه، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله ما ينطق عن الهوى. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد أن تسمع لرسول الله ماذا يقول لك. والدعاء الثاني هو النداء، إذا ناديتموه لا تقولوا له باسمه، لا تنادوه باسمه. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقول لما نزلت هذه الآية هبت رسول الله أن أناديه يا أبا، فقلت يا رسول الله، سلمت عليه، رد عليه السلام. اسمع فاطمة الزهراء كيف تتحدث، سيدة نساء العالمين، صاحبة العزاء معانا موجودة في المجلس. تقول هبت رسول الله أن أقول له يا أبا، فقلت يا رسول الله فلم يجبني. بعد ذلك التفت إلي قال بني فاطمة إنها لم تنزل فيك ولا في أهلك ولا في نسلك وذريتك، إنما نزلت في أهل الجفاء والغلظة من قريش، أهل البذخ والكبر. أما أنت فناديني يا أبا، أحب أسمع منك يا فاطمة لما تناديني تقولين يا أبا، فإنها أحيا للقلب، أحب للقلب وأرضى للرب. فتقول فكنت أقول له يا أبا، فإذا رأى الزهراء قام إجلالا لها مرحبا بأم أبيها، يأخذ يدها يقبلها، يمر على باب الزهراء، إذا سمع الحسين يبكي يقول كلمته اللي دائما لازم تحفظوها وتركزوها على أبنائكم أيضا، بني فاطمة أما تعلمين أن بكاء الحسين يؤذيني، يطرق الباب يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة السلام عليكم أتأذنون لمحمد بالدخول، فتجيبه أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك، يقول بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن، أمرني أن أستأذن، يبين حرمة هذا البيت وعظمة هذا البيت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لاحظ المعنى الكبير. لذلك يقول الحق بعد ذلك قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يلوذون متسترين يهربون من رسول الله، يفرون من رسول الله، من الهدي من العلم من النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة لا بد منها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة جارية، الفتنة البلاء ينزل على الأنبياء على الأولياء على المؤمنين، أو ينزل أيضا على الكفار والمرتزقة والخونة والدجالين والسفاكين، لكن نزوله هنا يختلف. مثل نزول المطر، المطر لما ينزل على الأرض الطيبة ماذا يعطيك؟ يعطيك الكلى والعشب، ها؟ تتفجر الأرض وترى الأرض هامدة، في آية ثانية خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لكن إذا نزل الماء والمطر على أرض سبخة مالحة ما تعطيك إلا الشوك والحنظل، فالبلاء اللي ينزل على المنحرفين يسحقهم. القرآن الكريم نفس الشيء، يقرأه مؤمن ينتفع به، وهو عمن، بل هو عمن على الذين في قلوبهم مرض. مثل الحبل، شايف الحبل؟ يستطيع واحد ينزل بالحبل في ظلمات البحر في ظلمات البئر ويستطيع أن يخرج بالحبل من ظلام البئر. نفس الحبل تنزل فيه بظلمة البئر وتخرج من ظلمة البئر. كيف النية وكيف الوجهة وكيف ترتيب الإنسان وبناء الإنسان على أي اتجاه، وين متجه يمشي. وإلا البلاء نزل على إبراهيم، ووصل البلاء في إبراهيم أنه يجمعون له حطب 6 أشهر حتى الطير بالفضاء بالهواء كان يحترق من النار. بعد ذلك ما يستطيعون أن يلقوا إبراهيم لأن النار عظيمة، فصنعوا له المنجنيق فألقوه في النار. لكن الله ماذا قال للنار؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وحياة عيونك هاي الطيبة اللي أمامي. أقرأ التفسير الصحيح عند أهل البيت ولاحظ لماذا قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه توسل بالخمسة أصحاب الكساء. هو ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين، هاي الأسماء الكريمة، هاي الأسماء الطيبة يا أخو، هذا القرآن كله على هالأسماء هذه. لذلك يقول لو لم يقل الله يا نار كوني بردا وسلاما لمات من شدة البرد. مع ذلك يمتحن بأعز شيء عنده وهو ولده، ولده إسماعيل وعمره 10 سنين، وإذا يمتحن بهذا الولد الجميل الذكي الفطن وهو نبي، فيقول له بني أنا رأيت حلما أنقله لك، وحلمي أمر من الله، لأن حلم النبي رؤيا، الرؤيا التي يراها النبي هي وحي من الله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. أنا أريدكم تتوجهون بقلوبكم هالليلة للكلام، طفت شوف الفكرة الجديدة في هذه الآية، ولا أنت تقرأها دائما، شو الفكرة الجديدة اللي فيها؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الولد والوالد وتله للجبين هو إسماعيل، قال لأبيه حتى لا يقع بصرك على بصري، هاي قضية واضحة ومعروفة وكله احنا نسمعها، لا جعل جبهته على التراب. لكن لما وضع السكين على عنق إسماعيل جبرائيل رفع السكين عنه. ليش؟ الآن شوف لماذا. إذا تلتفت أنت الآن أريدك الشكل بكل مشاعرك حتى نعرف كيف نرضي الله سبحانه وتعالى ويعتقنا، يعتق رقابنا من النار رب العالمين، هذا الشيء الذي نريده، ونكون من أصحاب الجنة في الدنيا والآخرة. شوف الدقة في التعبير. الآن تصور إسماعيل أمامك وإبراهيم بيده السكين المذية ووضعها على عنق إسماعيل، وإسماعيل وجهه على التراب، وهذا المنظر يذكرك بالحبيب اللي جاي تبكي عليه. شلون كيفية مقتله يوم عاشوراء؟ نفس الصورة، نفس الصورة، حتى تعرف وفديناه بذبح عظيم، يعني مو فدينا إسماعيل، لا والله. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه الفداء للدين وللإسلام الذبح العظيم هو الإمام الحسين سلام الله عليه. نفس الصورة لاحظها. فالآن لاحظ إسماعيل جبهته على التراب وأبوه إبراهيم بيده السكين وترفع منه السكين، لماذا؟ لأن في صلبه الحسين. شلون يذبحه الحسين في صلب إسماعيل؟ كيف يذبحه رسول الله في صلب إسماعيل؟ كيف يذبحه 5 أصحاب الكساء في صلب إسماعيل؟ شوف الحكمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى وين وصل؟ وصل إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا عادت الكرة مرة أخرى على عبد الله، ونفس الامتحان وقع على عبد المطلب، وعبد المطلب من أبطال الإيمان، عبد المطلب الذي يستنجد بالله فيهيئ الله له جيشا في السماء، أرسل له طير أبابيل، وهذا يبين لك أنه قمة الإيمان كامل. فنذر نذرا أنه هؤلاء الأولاد إذا صاروا 10 عنده يذبح أحدهم لله. شوف صارت القضية هكذا، ولد عبد الله والد النبي، كمل العدد صاروا 10. الآن كيف يقوم بهذا العمل؟ الناس يتحدثون معه، يتكلمون معه، يا عبد المطلب أخر. قال لا والله لا أؤخر عهدا بيني وبين الله. إذن ماذا تصنع؟ قال أضرب سهما، نوع من القداح، سهام القرعة، فواحد من الأولاد إذا ظهر عليه القدح عليه السهم هو الذي يذبح. فجاءوا بالقداح جمعوها، وكل واحد 10، كل واحد عليه اسم واحد من أبناء عبد المطلب، وفيهم عبد الله والد النبي. أريد الفلسفة هذه تحفظها وتنتبه إليها بصورة جيدة حتى تعرف من هو الحسين وماذا تعني كربلاء بالنسبة لنا جميعا وللعالم كله. ضربت القداح والسهام، وإذا أخرجت القداح مضروبة على عبد الله، يعني عبد الله لازم هو يذبح. فقالوا يا عبد المطلب أعدها مرة ثانية، أعادها طلع عبد الله، إلى 10 مرات يطلع عبد الله، عبد الله يخرج. فصار بكاء، الناس ينظرون إلى عبد الله ونور النبوة في جبينه، والد النبي كيف يذبح؟ تشوف المحنة والامتحان والفتنة، الاختبار تكرر عند عبد المطلب حتى لا تكون المسافة بعيدة بين الحسين وبين إبراهيم، بين رسول الله وبين إبراهيم، لا، نفس الصورة كررها رب العالمين عند عبد المطلب ليراها العالم كله. تفضل، ماذا نصنع؟ ماذا تصنع يا عبد المطلب؟ قال خلاص عبد الله يذبح. النساء تبكي، نساء بني هاشم، الشباب يبكون، وهذا عبد الله وجماله وحلاوته وطيبه وعذوبة منطقة، كيف يذبح؟ إلى أن توصلوا لحل. ما هو الحل؟ أنك تضرب الأقداح 10 مرات، فكلما خرج القدح أو خرج السهم على عبد الله تزيد 10 من الإبل إلى 100 ناقة، فإذا خرجت بالمئة على غير عبد الله فأنت تذبح النوق 100 وتستبقي عبد الله. قال رضيت. فبدأ يضرب الأولى الثانية كلها تطلع عبد الله، يزيدون 10، عبد الله 10، إلى 10 مرات 100 ناقة. 100 ناقة ما خرج عبد الله بها، خرج السهم على النياق مو على عبد الله. يا عبد المطلب الآن اذبح النياق. قال لا، أنا أكررها 3 مرات. شوف القوة والعزيمة والإيمان بالله، وهاي القلوب ترتجف. أعادها 3 مرات، 3 مرات يخرج النصاب والسهم والقدح على النياق، على النوق، ما يطلع على عبد. ذبح النياق وبقى عبد الله والد النبي. الرسول في خطبته ماذا يقول؟ يقول أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين. من الذبيحان؟ إسماعيل وعبد الله. فإذا قال أنا ابن الذبيحين وحمل الحسين على صدره وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، هنا تجي العظمة والمدرسة وفكر أهل البيت والجامعة العلمية الكبرى، وتعرف العقيلة زينب بطلة كربلاء تفسر لك هالرؤية القرآنية والسماوية كلها، تقف على مصرع أخيها الحسين، تضع يديها تحت جسده، ثم ترمق السماء بطرفها، تقول اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. هذا الامتحان يا أخوة، هذا الامتحان الذي نريد أن نصل إليه وننجح، وإن شاء الله نحن ناجحون حتى ما نسقط. إذا سقطنا أمام المال بريق الدراهم والدنانير وتركنا عقيدتنا، إذا سقطت المرأة المسلمة أمام زبرج الحضارة وتركت حجابها وتركت عفتها وتركت حياءها، فهذه المرأة فشلت وسقطت في الاختبار والامتحان. الرجل كذلك، الأولاد كذلك، الأسرة المسلمة اليوم يجب أن تكون الأسرة مثال أعلى ونبراس وأسوة وقدوة للعالم كله. المسلم في العالم هكذا يبين أنه أنا مسلم، أنا أحمل نور وإيمان ورحمة وعلم وخير لكل العالم لكل الناس. واحد يحافظ على الحقوق، على حقوق الإخوان، على حقوق الجيران، على حقوق الأسرة، على كل شيء محافظة. يسأل نفسه هل أديت حق الله؟ هل أديت حقوق الآخرين أم لا؟ يلتفت إلى صلاته حتى ما يقع، إلى الصيام، لكن مو صيام عاشوراء يا أحبتي، يلتفت أنه يمسك عن الطعام يوم عاشوراء كرامة للحسين، لكن بعد الظهر يشرب قليلا من الماء، أو قبل أو بعد الظهر وقت مصرع الإمام الحسين، يصوم تاسوعاء أيضا وارد، يلتفت إلى معنى الصيام في تاسوعاء والإمساك عن الطعام في عاشوراء إلى بعد الظهر كما قال الإمام أبو عبد الله الصادق والإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ينتبه إلى معنى الحضور بهذه المجالس. والله الذي لا إله غيره إن هذه المجالس كلها خير يا أخو، مو فقط ما أقول على الكويت اللي إحنا فيها، على كل بقاع الأرض ذكر الإمام الحسين وذكر هذه المجالس خير ورحمة ونعمة. لأننا ماذا نتحدث بهذه المجالس؟ نذكر الله ونذكر الرسول ونذكر القرآن ونذكر أهل البيت ونحفظ الناس، نحفظ أبنائنا وبناتنا وعوائلنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذه نعمة كبرى مجالس الإمام الحسين، وخصوصا بهالأرض اللي تعرضت في وقت من الأوقات لحالة معينة من الغزو فأنقذها الله ببركات هذه المجالس. هذا ما في إشكال، مو فقط هنا، والله في كل مكان. الآن حتى زيارة الإمام الحسين مع هذه الظروف الموجودة، تلاحظ قبل أيام زيارة الأضحى وزيارة الشعبانية والزيارة، وهذه أيام محرم زيارة عاشوراء، ملايين الناس يطوفون حول قبر الحسين. وهؤلاء كانوا بمكة وطافوا حول البيت الحرام وأدوا المناسك بكاملها، بعد ذلك يتجهون إلى الحسين. ويوم عرف الله ينظر لزوار الحسين، لماذا؟ لأن هؤلاء الزوار الذين جاءوا للحسين، الحسين هو الذي حفظ مناسك الحج وحفظ الإسلام، ولولا الحسين لما بقي لهذا الدين من أثر. فتعال معي يا حبيبي وأخذ هذه المعاني الكبيرة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: تجلسون وتتحدثون؟ فضيل بن يسار قال: نعم سيدي. قال: أما إني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. أو الإمام الرضا سلام الله عليه إذا دخل عليه ابن شبيب هو يقرأ له عزاء، الإمام الرضا يقرأ تعزية لابن شبيب، يقول: يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. وإذا دخل عليه دعبل الخزاعي يطلب منه أن ينشد الشعر، ويقول دعبل: مدارس آيات، هاي القصيدة التاعية الخالدة، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله، بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد، ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها. أنا لا أمل سماع هذا الشعر، لا والله. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات إلى أن يقول أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. الله يساعد قلب الزهراء يا حبيبي، رسول الله هو المعزى، هو صاحب العزاء. وإلا الرسول اللي يحمل الحسين، الذي يحمل الحسين على صدره ويبكي، وفي بيت أم سلمة في حجرتها تقول: لما سمعت رسول الله يبكي وارتفع صوته بالبكاء دخلت عليه يا رسول الله، تقول: وجدت الحسين على صدر جده النبي والرسول يبكي، يقول: يا أم سلمة، هذا جبرائيل يخبرني بمصرع ولدي الحسين بأرض كربلاء، وجاء بقبضة من تراب كربلاء يدفعها الرسول لأم سلمة، لأن كربلاء أخذت هذا المعنى لأنها حقيقة أعظم أرض وأعظم زمان ومكان جرى فيه أعظم امتحان على آل رسول الله، امتحان عظيم والله. وين صايرة هذه؟ وين واحد يقتل عطشانا مسخنا بالجراح تحت سنابك الخيل، حوافر الخيل، أطفاله في الخيام في عطش، الحريم في عطش، يقتل بتلك القتلة، بتلك الفجيعة هذا الشيء ما صار ولا دار أبدا. بعدين تلاحظ إلى آخر لحظة يقاتل بشجاعة وقوة، حتى إذا وقع الإمام الحسين على التراب يهابونه يتراجعون منه. تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها، عفيرا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. عبد الله بن الحسن عمره 11 سنة لما رأى عمه الحسين وحيدا فريدا أفلت من عمته زينب وجاء يركض إلى الحسين. زينب العقيلة كلما حاولت أن تمنعه ما تمكنت، قال لا والله لا أفارق عمي، إلى أن جاء وقف عند عمه الحسين ويشوف كعب بن أبجر لعنة الله عليه أو أبجر بن كعب يريد أن يهوي بالسيف على الحسين يضربه، فيقول له ويلك يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ ثم يدافع عن عمه بيده. هذا ابن الإمام الحسن، تفت كيف؟ يعني يوم وفاة الإمام الحسن كان عمره 1 سنة، فتح عينه بحجر عمه الحسين. فبشجاعة بني هاشم وأهل البيت رفع يده حتى يدفع السيف عن عمه الحسين، فوقع السيف على يمينه فقطع يمينه، فصاح يا عماه قد قطعوا يميني. ضمه الحسين إلى صدره قال عند الله أحتسبك. جاءه سهم من حرملة فذبحه وهو عند عمه الحسين. هذه المصائب أيها الأحبة هزت السماوات والعرش، هزت القلوب، هزت الجبال. هاي المصائب أحياءها هو الذي يحفظ الإسلام ويحفظ الدين ويحفظ القرآن الكريم، هو الذي يحفظه. أما الناس اللي حوائجهم تقضى ببركات المجالس، والله تفوق الحصر، والله تفوق الحصر أبدا. أنا نفسي، أنا عبد الحميد المهاجر أقول هذه الكلمة ومسؤول عن كلمتي لأنها مسجلة عندي بالأرقام ومن ذيك العائلة ومن أسماءهم وبالتاريخ كلها حافظة عندي. عشرات الناس من الحريم رجال نساء يجي زوج مع زوجته، شيخنا صارنا 10 سنين متزوجين ونريد ذرية صالحة، الله ما رازقنا ذرية صالحة. قلت له والله ببركات الحسين الله يرزقكم ذرية صالحة. يقول كيف؟ قلت تعال انذر نذر لله، لأن النذر لا يجوز إلا لله، لكن باسم الحسين، أنك يوم العباس تجيب لك ذبيحة للحسينية، هذا نذر رب العالمين. راح يصير عندك ولد حلو جميل ذكي يسميه حسين، والله وحق صاحب هذا المنبر عشرات القضايا المسجلة عندي. أنا أنسى القضية تروح ثاني سنة وإذا أشوف هذا الرجل يأتي ومعه زوجته حاملين الطفل. ملتبت ولا ما ملتبت؟ احنا ما نستكثر يا حبيبي، الله هو كل شيء بيد الله، لكن الحسين عزيز رب العالمين، الحسين حبيب الله. ما ممكن انت تقول لله الهي بحق الحسين والله ما يعطيه، لا، حتى هو الامام الحسين يعطيه. انت الان اذا تتوجه الى رجل كريم تطلب منه طلب، هذا التوجه اليه فيعطيك ما يردك. انا اطلب منك حاجة، أطلب منك هذا، طبعا هي كلها من الله، الله أفاض عليك وأنت تعطيني، لكن الله يقول لسليمان يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أعطي. أما أبو الفضل العباس سلام الله عليه فمعروف نحن عندنا في العراق في كل مكان أبو الفضل العباس باب الحوائج، باب الحوائج، ما أمه ذو حاجة إلا وقضيت حاجته. هؤلاء أهل البيت أيها الأحبة، آل رسول الله، حملوا الإسلام، قتلوا من أجل الدين والعقيدة، فالله يعطيهم كرامة وآية من آياته تدل على عظمتهم. كم مشلول ومفلوج وأعمى ومريض عجز الأطباء عن علاجه، اليوم بمجلس أبي الفضل يأخذ حاجته ويقضيه وتقضى الحاجة. وهذه على طول، أنا من عمر 5 سنين وهذا شرف لي والله، من عمري 5 سنين بالرميسة بالعراق، كان عمري 5 سنين امثل شبيه اولاد مسلم بن عقيل، يلبسوني هالشكل ملابس سود وعمامة خضراء والسلاسل بيدي ومعي طفل صغير كأنه اخي، نحن طفلان مسلم، طفلة مسلم بن عقيل، واني اطرفكنا من السجن بالله يا سجان، احنا اولاد مسلم والدهر خان. اني هذه اذكرها يا ابا عبد الله، اني اقولها الليلة يا بهالمجلسة. واني شيبت الان بخدمة الحسين من عمر 5 سنين الى اليوم اصيح يا حسين، وهذا شرف عظيم لنا يا اخوة، وياكم هالوجوه هذه الطيبة. وذيت حبكم طفلا وخامرني كهلا، وها ان شيبي بات يشتعل، فرأيت آلاف القضايا، والله آلاف القضايا يعجز اللسان عنها والأقلام تعجز عنها، الكرامات والمعجزات للحسين ولأهل البيت، شكل عجيب وعجيب والله، خصوصا بهذه المجالس، وخصوصا عند أبي الفضل العباس مثل صاحب هذه الليلة، لأن أبو فاضل عالم، كان أبو الفضل العباس عالم عظيم، فقيه من فقهاء أهل البيت. أبو الفضل العباس ابن علي بن أبي طالب، اللي يربي على ابن أبي طالب شلون يكون شجاع وسيم جميل، كان إذا ركب الفرس المطهم تخطان رجلاه في الأرض، بطل بطل، هكذا كان، سمي قمر العشيرة لجماله، وما جلس بين يدي الحسين إلا أن يستأذن من الحسين. وهذه أم البنين الطاهرة الطيبة، أم البنين الطيبة اللي لما تزوجها أمير المؤمنين، وأذكر لكم هذا الشيء، لما جاءوا بها لأمير المؤمنين قالت لأبيها، وهاي الكلمة دائما لازم نذكرها بحقها المرأة الصالحة، قالت لأبيها وإخوتها، قالت لهم لا تذهبوا، إنما انتظروا على الباب، قفوا انتظروني، لأنها تعرف عظمة هذا البيت الطاهر. قال لها أبوها لما بنية؟ قالت أنا أدخل في بيت الزهراء فاطمة، وهذا شيء عظيم، فأسأل الحسن والحسين وزينب، أسألهم سؤال، يقبلوني خادمة عندهم أم لا؟ هذه المرأة العظيمة اللي كانت تربي العباس أبو فاضل، تربيه عمره سنة، عمره سنتين، عمره 3 سنين، توصيه أبا الفضل عباس نور عيني، هذا الحسين سيدك، شاهد الحسين، الحسين سيدك، لا تقل له يا أخي، لا تخطأ يوم من الأيام أبو فاضل وتقول للحسين أخي، أني أمك، أني أم البنين أمك، لكن أمه فاطمة، هذا حجة الله في الأرض، خاطبه سيدي، اجلس أمامه القرفصاء، لا تتربع لما تجلس أمام الحسين. هكذا كانت تعلمه، وكانت هذه الحالة عند أبي الفضل، الله أكبر، كانت عند هذه الحالة، ما كان يخاطب الحسين يا أخي، لا، إلى أن وقع على رمضاء كربلاء، صاح أخي أبا عبد الله أدركني، وبقت عند حالات، أنا اليوم أحكي عنه، هو باب الحوائج، هو باب الحوائج، اللي قلت لك هذا الشاب الذي دخل عليه يريد منه حاجة، ويقسم عليه بأمه أم البنين، يقسم عليه بأمه الزهراء، بعد ذلك يرى في المنام أن العباس يسأل الرسول وأهل البيت قضاء حاجة هذا الشاب، يقولون الله كاتب عليه أن حاجته هذه ما تقضى، أبو فاضل يقول لرسول الله إذن انزعوا مني لقب باب الحوائج، هذا اللقب اللي أعطيتوني إياه الله أعطاني إياه باب الحوائج، أنا ما أرد واحد نفارغ، هذا باب الحوائج إلى الله رب العالمين، يريد يرحمنا، لكن من خلال هؤلاء الطيبين الطاهرين. وتبقى عنده حاجات ايضا، هو نفس باب الحوائج تبقى حاجات بنفسه. يسمح لي أبو فاضل أقول هالكلمة ولا ما يسمح لي؟ شلون أقولها بأي طريقة؟ ها شوف، لما جاء الإمام الحسين إلى مصر يا أبو الفضل العباس، القضية أنت عارفها جيد، وخليها قلبك عند أبو الفضل عند الحسين، وكأننا في كربلاء، بيننا وبين كربلاء مرمى حجر. إن شاء الله عبد القريب العاجل نكون هناك إن شاء الله. لاحظ هذه الدقة، الإمام الحسين لما جلس عند رأسه حمل رأسه. أبو الفضل تصور أن أحد الأعداء يريد أن يحز رأسه، قال: يا هذا أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي سيدي ابن والدي الحسين. أعظم كلمة الحسين سمعها اللي كسرت قلب هذه الكلمة. قال: أخي، أخي أبا الفضل، أنا أخوك الحسين يا نور عيني، أنا جاي عندك، أنا جالس عندك، ظهر انكسر يا أخوي. أنا جالس عندك منكسر. فصار شوف الجو صار يعانق أبا الفضل، الحسين مسح دموع أبا الفضل، أبو فاضل صار يبكي والحسين يبكي، الإمام الحسين مسح دموعه واحتضنه. هاي الكلمة أنا أستاذن أبا الفضل يسمح لي أن أقولها. مسح دموع أبا الفضل واحتضنه. الآن هذا باب الحوائج عند حاجة بقت بقلبه ما قدر يقوم فيها. شو هي الحاجة؟ الحسين لما مسح دموع أبا الفضل واحتضنه، أبو الفضل أراد أن يقوم بنفس الموضوع بنفس العمل، أراد أيضا يمسح دموع الحسين ويحتضن الحسين. بارك الله فيك، إذن ما يحتاج لك شرح وتفسير. بارك الله فيك، بارك الله فيك. لذلك بقت هذه حسرة بقلب أبو الفضل، ما استطاع أن يمد يده ليمسح دموع الحسين، ولا استطاع ان يحتضن الحسين لان لا يمين ولا يسار عنده. لذلك قام الحسين منه محدودب الظهر باكي العين الى ان اقبل الى الخيمة، استقبلته سكينة: ابا هل هونت يا ابن ابي مصارع فتيتي، والداء يسكنه الذي هو اعلم، اخي يهنيك النعيم، ولم اخل ترضى بان ارزى، وانت منعم لسواك يلطم بالاكف، وهذه بيض الظبا لك في جبيني تلطم، أخي من يحمي بنات محمد؟ إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. رجع الحسين إلى الخيمة، كأنك تطلب مني أبيات دائما أقرأهم، أقرأ لك إياهم، لا تستعجل أقرأ لك إياهم، بس شوف الملاحظة وين. لما رجع الحسين إلى الخيمة استقبلته سكينة: أبا هل لك خبر من غمي أبي الفضل العباس؟ لقد تأخر علي. قال لها: بني سكينة، عظم الله لك الأجر بعمك العباس. فلما سمعت زينب صاحت: وأخاه وعباسه ومهجة قلباه. الآن زينب تسأل الحسين: سولف لي أبو علي، ماذا جرى على أخي أبي الفضل لما رحت هناك؟ الحسين دخل الخيمة وهو محدود بالظهر. هالشكل هالشكل. جيتك جيتك طايح بحيرة يا زينب، راح بالغيرة.
جيتش طايح بحيرة يا زينب راح ابو الغيرة شحتشيلك يا زينب من ريحة يمه من ريحة يمه يا ولقيت ام الزكية قاعدة وامه شحتشيلك يا زينب من ريحة يمه ولقيت ام الزكية جاعدة وامه يا ومغبى الصبغة شيبها بدمه ومغبى يا الصبغة شيبها بدمه والزهرة هو تعطر الوسط شمه شلون شعر هذا في كثير عالي والله ومغبى الصبغة شيبها بدمه والزهرة هو عطر الوفة شمه يقول لي يا اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم وصلت مركز يا اخويا الكل الهموم عالقوم ابو فاضل ركب وتعنى صول فلاخيل الكفر عاقنه صالوا رفسها وعين الجيدومه حدر عليها وتاهت الملزومة صفق طرب عود الجنة بالحومة صكها وسيفها بالجماجم غنة ما تنسى طول الدهر ويامه وقفات ابو فاضل بحد خيامه يفصل الفارس جثته من الهامة يوم الولى الشاطي وركب وتشنة خاض الورد هيس ببردة وشافة والعطش مسعر شبدته وتلافة من غرف غرفة ودنا من شفافة ذبها وتجارة دمعته وجرونة قال اشرب شلون الورد وسكينة تتربى لي وتقول عني وينا لا والذي دار الفلك بيمينه ما بالورد قبل الحسين تهنه والنوم للجود وركب ميمونه يخسونهم لولا الوعد يصلونه حال القدر دون الاخيام ودونه وقدرت تدانيه العدا وتدنه اهل الحوائج خذوا حوائجكم طفحت لك جموع هبتارة نعميا من عود الفحل شنيارة قطعوا يمينة يا وسف ويسارة والجودة والإسهامهم عاقنة ميس وقف عاف العمر من ساسة رايد مماتة ولا قدر نوماسة طروا بعمود الغضاير راسه طاحوا نخى سيد شباب الجنة وحين الوصال لحسين صارت عميدة حنوا بك وتخسر على غضيدة يقل لغباس عقبك للعمر ما ريده الله يرحم السيد ذاك القاري الخطيب اللي كان يقرأ بذيك الليلة هاي اذكرها دائما بهالليلة لقضاء الحوائج وسلم على ابي الفضل السلام عليك يا ابا الفضل يا ابن فاطمة ورحمة الله وبركاته بعدين رجع قال لا لازم اقول يا فاطم البنين ما اقول ابن فاطمة رد علي السلام عليك يا ابا الفضل يا ابن ام البنين بعد ذلك رأى ابا الفضل ورأى الزهراء الزهراء تعاتبه تقول سيدنا لما كسرت خاطر قلب ولدي أبي الفضل والعباس يوصي يقول له سيدنا لما تقرأ مصيبتي اذكر لأحبتي وشيعتنا أن الفارس إذا وقع من على ظهر جواده يتلقى الأرض بيديه فقل لهم لا يمين ولا يسار بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا خذوا حوائجكم بعدين أرجوكم لا حد يتحرك ويقوم من عندكم أريد أبين لكم هالمسألة هذه نحن في هذه الليالي في بحر رحمة الله سبحانه وتعالى واحيانا في بعض الاعمال البسيطة اللي يقوم بها الانسان تفتح له خزائن السماوات وكنوز الارض. الان ببركات ابي الفضل العباس صاحب هذه الليلة، كل واحد منكم ارجوكم من كل قلبي لقضاء الحوائج، لحفظ البلاد والعباد، لدفع الشر، لحفظ المسلمين في كل مكان، لكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. هذا الدعاء عبارة عن آية من القرآن الكريم تقرأ في كل يوم من 40 مرة إلى 100 مرة. تستطيع تقرأها 100 أقرأها، ما تستطيع أقرأها 40 مرة لأربعين يوم. يعني من الليلة تبدأون فيها إلى 40 يوم، والله سوف ترون العجب العجاب، والله كل واحد منكم رجال ونساء راح يشوف معجزة في حياته. الآية كلكم حافظيها، أولها تبدأ هكذا آيتين. الآية الأولى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الآية الثانية حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بحق أبي الفضل العباس عليكم هذه تستمرون فيها، لأنه أنا شايف فيها خبر عظيم وفيها فرحة وجائزة كبرى لكم جميعا. نستمر عليها وأنا معكم 40 يوم رجال ونساء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اقرأوها بين 40 مرة إلى 100 مرة. الآن نقرأها 10 مرات حتى تحفظوها. نقرأها 10 مرات بعدين نبدأ بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا الله 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 يا الله. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء الحفظ لا تنسوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.